أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد أنزل المقال المقرر منك يوم القيامة. أما بعد، فاليوم هو اليوم الأخير من شهر جمادى الآخرة من سنة 40 و 400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وغدا إن شاء الله تعالى يبدأ شهر رجب، رجب الفرد إن شاء الله غدا أول أيام رجب. فبشائر رمضان الليلة إن شاء الله آخر ليالي شهر جمادى الآخر، وسنة شهر جمادى الآخر والشهر السادس. وغدا إن شاء الله تعالى يبدأ أول أيام الشهر السابع من السنة 40 بعد 100 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. روائح وبشائر رمضان تأتي مع هذا الشهر الطيب المبارك رجب الفرد، وهو شهر حرام. فالأشهر الحرم ثلاث متتاليات تحف الحج من أوله إلى آخره، وشهر محرم في وسط العام شهر فرد هو شهر رجب. وغدا إن شاء الله تعالى يبدأ رجب إن شاء الله تعالى. ورجب شهر حرام، والأعمال الصالحة فيه لها فضل يزيد على غيره من الشهور. وكانت العرب تعظم رجبا، كانت العرب تعظم رجبا، وأقر الإسلام ذلك وبين ربنا سبحانه وتعالى جزاك الله يعني قيمة هذا الشهر وفضله. فالشريعة الإسلامية جاءت لشيئين، جاءت للتغيير وجاءت للتقرير. مسألة مهمة لطلبة العلوم الشرعية ولطلبة الفقه أن يعلموا أن الشريعة الإسلامية الأحكام، الشريعة معناها الأحكام، الدين شريعة وحقيقة أو إيمان. فالإيمان مشترك بين جميع الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإيمان ثابت مشترك بينهم جميعا، لا فرق، لا فرق بين نبي وآخر ولا رسول وآخر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فيما يتعلق بالإيمان، بالإيمان وأركان الإيمان بالضبط تماما سواء بسواء. لكن الذي يتغير من نبي إلى نبي ومن رسول إلى رسول هو الشرع، الشريعة، الشريعة متغيرة. وشريعة الإسلام هي أتم الشرائع وأكملها، لأنها شريعة حاكمة باقية إلى آخر الزمان. فأودع الله عز وجل في تلك الشريعة ما لم يودعه جل جلاله وتباركت أسماؤه وتعالى ذكره، ما لم يودعه في غيرها من الشرائع. شريعة تحكم الزمان والمكان والأعيان إلى آخر الزمان. وهذا من 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 الإعجاز أن يكون الثابت حاكما على المتغير ويقوم بمصلحته بل ويصلحه. فالشريعة الثابتة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هي شريعة حاكمة تصلح الزمان والمكان والأعيان. فالشرع الشريعة الإسلامية جاءت بشيئين، هذا الذي قلت. حد فاكر أنا قلت إيه؟ جاءت بالإيه؟ بالتغيير وبالتقرير، غيرت ما كان مخالفا وأقرت ما كان موافقا، ما كان باقيا من ملة إبراهيم عليه السلام عند العرب. فكثير من الحج حصل فيه التقرير، تقرير على ما كان العرب كانوا يحجون، فجاءت الشريعة بتقرير كثير من أعمال الحج. حتى أنك إذا يعني نظرت في قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فأنت لما تفكر في لماذا قال الله تعالى فلا جناح عليه؟ نفي الجناح لماذا؟ مع أين احنا بنتكلم في ركن، ركن لا يتم الطواف إلا به، السعي إلا به، طواف يعني بين الصفا والمروة أو السعي لا يتم إلا به. فلماذا يقال لهم فلا جناح عليه؟ لأنه كانت العرب تسعى بين صنمين، صنم على الصفا وصنم على المروة، وكان العرب المسلمون يتحرجون من ذلك لأنه لم تكن قد أزيلت بعض هذه الأصنام، لأنها لم تزل إلا في الفتح، فتح مكة. لكن ما كان من النسك قبل ذلك قيل لهم فلا جناح عليه أي الطواف به. فهذا من الإقرار، من إقرار أن السعي مشروع وأقر على ما كان. فالشريعة جاءت بالإيه؟ جاءت بالتغيير وجاءت بالتقرير، هذا ما ينبغي أن تتم. من ذلك رجب، رجب العرب كانت تعظم رجب جدا وتحترمه وتجله ولا تغير فيه ولا تعتدي، فجاءت الشريعة بإقرار هذا الإجلال والاحترام لهذا الشهر المبارك شهر رجب، وجعله الله عز وجل شهرا حراما تحرم فيه أشياء أو قل تغلظ فيه حرمة أشياء وتضاعف فيه الأجور، تضاعف فيه الأجور. إن شاء الله لعلنا ما نبدأ في شهر رجب إن شاء الله نبقى نخص الشهر بما يستحق من التنبيه عن وظائف رجب التي يعني يرجى العناية بها في هذا الشهر المبارك الذي يبدأ غدا إن شاء الله تعالى. طيب نستأنف ما كنا فيه، احنا كنا في خواتيم سورة الايه، سورة الزمر، وقلنا ان سورة الزمر أخذين بال حضراتكم هذه السورة هي سورة فيها ما ليس في غيرها من العناية بقضية التوحيد ونفي الشرك، وفيها ما يؤيد ذلك ويدعمه للتأكيد على هذا المعنى. ومما ذكرنا قبل ذلك من أواخر السورة أو في آخرها هذا النداء الذي نادى الله سبحانه وتعالى فيه عباده، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي قل، يعني يقول يا أيها النبي المكرم والرسول المشرف صلى الله عليه وسلم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا. وقلت لك لو تذكر أن الله سبحانه وتعالى أتبع ذلك بآية واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فراجعنا وجدنا أن في نهي وثلاثة أوامر، نهي وثلاثة أوامر. النهي إيه؟ لا تقنطوا، شرحنا، أنا بعيد الكلام أذكر بس، لكن الكلام ده من أراد أن يعني يرجع إلى الإيه؟ إلى التسجيل شرحنا بالتفصيل. في كان في نهي لا تقنطوا، ثم في ثلاثة أوامر يعني بعد محو القنوط وإزالة هم اليأس، ربنا سبحانه وتعالى أمر بأوامر ثلاثة. أولا أنيبوا أسلموا واتبعوا، أنيبوا وأسلموا واتبعوا. ولو تذكر وجدنا علاقة بين تلك الأوامر، بين تلك الأوامر هناك علاقة تتفق مع العودة إلى الله سبحانه وتعالى. أنيبوا وأسلموا واتبعوا. وإن أتبعوا أحسن، أحسن هنا ليس على بابها يعني ليس التفضيل، لكن كل ما أنزله الله سبحانه وتعالى هو حسن، يعني اتبعوا ما أنزل الله إليكم من الكلام الذي بلغ الغاية في الحسن، ده المعنى الأحسن. وضربنا أمثلة على أنه أفعل التفضيل قد يأتي على غير بابه ويأتي للمبالغة. قال رب السجن أحب إلي مما تدعونني إليه، ولم يكن ثم حب البتة لما يدعونه إليه عليه السلام. فإذا اتبعوا أحسن اتبعوا الذي بلغ الغاية في الحسن، أنيبوا وأسلموا واتبعوا هذه الأوامر. لماذا؟ لئلا تقول نفسه أنا لا أعلم موضعا في كتاب الله تعالى فيه ذكر الندم كهذا الموضوع. فإن صح إن شئت أن تسميه موضع الندم الأعظم صح لك، فيش حاجة في كتاب اللي عايز يعيش جو الندم على الحقيقة يقرأ الآيتين الثلاث آيات، لأن فيهم ما ليس في غيرهم من التفصيل والبيان لقضية الندم. أن تقول نفس يعني لئلا تقول نفس، وشرحناها إزاي معناها لئلا تقول نفس. يبقى النهي والثلاث أوامر دول لا تقنطوا أنيبوا أسلموا واتبعوا لئلا تقول، كأن من لم يفعل ذلك والعياذ بالله سيقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أقول بقى اللي جاي كله. إذن هذا الموضع في القرآن الكريم موضع دقيق جدا ويحتاج العناية منك، لأنه تحذير مفصل مبين للخطر الأعظم أن يقع الإنسان في هذا الموقف، موقف الندم. وقلت لك لو تذكر أن هذا الندم يطول بل قد لا ينتهي والعياذ بالله تعالى، بل قد لا ينتهي. لكن الندم في الحياة الدنيا مختلف، عمره قصير لكن فيه قوة، فيه الشرارة، فيه الإضاءة. مظبوط؟ هو في حاجة؟ طب ما فيش حد معاه سماعة يا اخوانا يدفون؟ انا اظن معايا مش عارف هنا ولا لا مش هنا. طب اهي اهي صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. فرصة. أبشر أبشر تمام. أيوة كمان سنة صغيرة كده بس تمام. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يخلنا بيقول الندم توبة، زي الحج عرفة كده والدين النصيحة، الندم توبة. فمن لم يندم لا يتوب، من لم يندم لا. لكن قلت لك إن الفرق بين الندم الذي يكون في هذه الحياة الدنيا وبين الندم الحسرة البالغة الذي موصوف هو موصوف في هذه الآيات الكريمات فرق كبير. الندم في الدنيا طاقة قوية جدا سماه النبي صلى الله عليه وسلم التوبة، لكنه لا يدوم، يجب عليك أن تستثمره. لما تيجي لحظة الندم عليك باستثمارها كما شرحنا قبل ذلك، تستثمره بالإقلاع والعزم على عدم العودة، بالإقلاع بالصحبة الصالحة، أهم حاجة في الإقلاع الصحبة الصالحة. إذا إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا تعبد أرضك فإنها أرض سوء. صحبة الصالحة والإقلاع والعزم على عدم العودة، يعني معناه سد الذريعة، تتعلم سد الذرائع من أين تؤتى. فربما يحرم الشارع شيئا ليس لحرمته، ولكن يحرمه الشارع لما يترتب عليه، وتلاقي المحرم ده مثلا حاجة من الكبائر، حاجة من الحاجات الشديدة جدا، الخلوة بالأجنبية، الدخول على المغيبات، السفر بغير محرم، غض البصر، كل هذه الأشياء ليست محرمة في ذاتها، هي في ذاتها ما فيهاش حرمة، لكن ليه الشرع شدد في تحريمها؟ مس المرأة التي لا تحل له، ليه مس المرأة محرم هذا التحريم الشديد؟ عشان ايه؟ عشان مش لذاته، لكن لما يترتب عليه سدا للذريعة. تفهمنا؟ ففي الحياة الدنيا لما تيجي لحظة الندم، دي لحظة فارقة في حياة الإنسان، لابد أن تستثمرها. تعمل إيه؟ تستثمر هذه اللحظة في الإقلاع والعزم على عدم العودة. الإقلاع قلنا الصحبة الصالحة، والعزم على عدم العودة سد الذريعة. أنا لا أمل من تكرار هذا الكلام، ولا أعلم كلاما أهم وأخطر منه للعموم المسلمين وخصوص المتدينين، عموم المسلمين وخصوص المتدينين، لا أعلم كلاما أهم من ذلك. هو وظيفة الليل والنهار، مش كلامي أنا ولا اختياري، ده اختيار النبي عليه الصلاة والسلام: توبوا إلى الله تعالى واستغفروا فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية وفي أكثر 100 مرة، وما أصبحت غداة قط إلا واستغفرت الله تعالى فيها 100 مرة. كل صبي يستغفر، يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعلمنا لو أنت عشان نتعلم الاستغفار والتوبة المتجددة بالنسبة لك كالماء والهواء، كالماء، وهذا بلا أي مبالغة. فمن لا يحسن تلك الصنعة فهو الذي يعوزه الماء والهواء، مخنوق. الذي لا يتقن صنعة التوبة ويعرف أركانها ويعرف مداخل النفس البشرية ويتعلم ويسأل ويقول طب دلني، طيب فين سد الذريعة في المصيبة اللي أنا فيها دي باستمرار، يبحث ويسأل ويستفتي لعله أن يضع يده، ها؟ الذي لا يصنع ذلك لا يتوب ولا يستثمر تلك اللحظة الفارقة اللي هي بنسميها الايه، ها؟ الندم. الندم بقى الموصوف هنا موصوف للتحذير، ان تقول نفسه يعني افعلوا ذلك، افعلوا هذه الاشياء، لا تقنطوا، انيبوا، اسلموا، اتبعوا، هذه الاربعة، ها؟ لئلا تقول نفسه، نفس اي نفس، كل نفس، يا حسرة على ما فرطت في الله في جنب الله. قلنا يا حسرة دي، حتى في العامية الواحد ينادي على شيء كأنه حضر، كأنه نادى على الحسرة فحضرت، نادى على الندامة فحضر، نادى على الدهية السوداء، نادى على البلوى، نادى على الإيه، هو النداء، كأنه نداه فحضر. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. هنا بقى تنبيهات على الطرائق التي كان يذهب فيها الناس كل مذهب ويسقط في هذه الحمى، وإن كنت لمن الساخرين. هنا تنبيه مهم، إن الحصر هنا حصر تفريط الساخر لا تفريط الغافل. تفريط الغافل قريب، تفريط الغافل يكفيه التنبيه، تفريط الغافل يكفيه التنبيه، زي مجلس الحفي ده نتواصل فنقوم نروح حالنا أحسن، نعوذ إلى الله تعالى، ده تفريط الايه؟ الغافل. لكن هنا النص في الآية على إيه بقى، اللي هو ندم الآخرة الذي لا مخرج منه ولا منجى منه، ده تنفيذ، ده تفريط بنص القرآن: إن كنت لمن الساخرين، ده تفريط الساخرين، مظبوط؟ أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فهم 3 مقالات حكاهم الله سبحانه وتعالى ورد عليهم. هؤلاء هم أهل النار الكفار، يعني هذا الكلام كلام الكفار، وذكره للتحذير من الوقوع فيه. يعني المعاصي يا أخوانا بريد الكفر، يعني لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يفصل في أحوال المنافقين مثلا، لو أنت جمعت الآيات اللي بتشرح أحوال المنافقين في القرآن الكريم هتلاقيها كتير ومفصلة، أو أحوال الكفار والمشركين تلاقيها كتير في الصلاة. لماذا؟ لماذا يحكي الله سبحانه وتعالى لنا هذه التفاصيل؟ لأن هذه الأشياء إذا تجمعت وتراكمت ربما أودت بصاحبها. يعني لا تستهن بشيء ذكره الله سبحانه وتعالى هو للإيه؟ هو للكفار أو للمنافقين، لا تستهن بذلك، لأنه لو تجمع وتراكم كما يقولون المعاصي بريد الكفر توصله. نعم، وكذلك النفاق، أربع من كنا فيه، يعني أربع خصال، يعني من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعه، إلى آخر الكلام. المهم الذي إحنا بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها، اللي هي لو أن الله هداني، إحنا في رد، يعني التلت حجج اللي فاتوا الرد عليهم جاي، يبقى بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها، دي مقابل لو أن الله هداني، تمام؟ فكذبت بها واستكبرت، واستكبرت دي وكنت من الكافرين، هذه لكنت من المتقين. فهنا الرد القرآني جاي على ما تقدم من تلك الحجج، لا ما حصلش، جاءتك الآيات وبين الله عز وجل. وأنا بقول لكم دايما ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم أحد، لا في الدنيا ولا في الآخرة. اوعى تفتكر ان حد ما بلغتوش الحجة الرسالية يعذب، محال، لازم يبقى يتقال له كلام قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، لازم يتقال له كده. مش كل اللي انت شايفينهم دول رايحين النار، لا، فيهم ناس لا تعلم شيئا عن الحق ولا الدين ولا الإيمان ولا الإسلام ولا التوحيد، بل ربما يعلمون العكس، يعلمون التشويه والتشويش، خدت بالك؟ لكن الذي يؤخذ هو الذي يقال له هذا الكلام. ثلاث حاجات دول، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، كذبت واستكبرت وكنت من الكافرين، بفكرك بمين دي؟ بإبليس، تمام. هم كلهم هيكونوا في جناح واحد، أبى واستكبر وكان من الكافرين، وده أشد أنواع الكفر، الكفر الإباء والاستكبار، كفر الإباء والاستكبار. لكن ما لم تأتيه الآيات ولم يكذب ولم يستكبر أن يكون من أصحاب الجحيم، هو في المشيئة، حكمه في المشيئة، الله أعلم يعلم ما، لكن ما نقطعش، ما نقولش، خلينا عندنا رحمة عشان ربنا يرحمنا. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض، لم يقل ارحموا المؤمنين ولا المسلمين، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى. إياكم أن يعني تقعوا في هذا المنزلق، ولكن كونوا رحمة للناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وامتن الله عز وجل عليه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما وإلا ده أسلوب قصر، يعني كأنه كله على بعضه كده رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما جاء به كل أحواله وأقواله وأفعاله وهداياته إنما رحمة، وقال للعالمين، للإنس والجن، للإنس والجن. يعني حنانيكم الله يستركم، ما بحبش الايه الاخوه يعني تاخدهم الحميه كده ويسخنوا، عايزين الغالب على 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 قلوب المتدينين يكون الرحمه والشفقه على خلق الله حتى ولو كانوا من الكافرين، طالما ليسوا من المحاربين، طالما ليسوا من المحاربين. طيب، ختمت الآيات المرة اللي فاتت، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وهذا السواد يعني سواد خاص، لأنه مش السواد اللي هو موجود في الحياة الدنيا، لأن في الدنيا في أصفر وأحمر وأسود وأبيض وإلى آخره، لكن السواد الذي يكون في الآخرة هو تقسيم الناس كما في سورة آل عمران، يوم تبيض وجوههم وتسود وجوههم. هنا البياض والسواد ده بياض فارق وسواد فارق، من ليس له علاقة بسواد الدنيا، يعني في ناس أبشارها سوداء في الدنيا وهم من خيار الناس، بل كانوا من الأنبياء، بل كانوا من الرسل، بل كانوا من أولي العزم من الرسل، مش كده ولا إيه؟ يعني موسى كان آدم، كان آدما، آدم يعني أصفر، سيدنا موسى كان أصفر بدليل ان كانت الايه ان تخرج يده ايه بيضاء من غير سوء، يبقى جسمه كله اسمر وايده بيض منور. فما ايه معنى السمر؟ كان ادم كان اسمر شديد السمر عليه السلام، فلا ليس عيبا ولا هذا التقسيم في، لكن حكايه الاخره وترى الذين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، هذا السواد والسواد هناك لتقسيم الناس، سينقسم الناس بقى إلى هذا، مفيش بقى سواد الدنيا ده مش موجود أصلا، اللي هو البشرة السمراء والصفراء والحمراء والها مفيش كلام من ده. لماذا؟ للتمييز، ليميز الله سبحانه وتعالى هؤلاء من هؤلاء. وقضية التمييز دي أنا تذكر اتفقنا أنها قضية مفصلية، وإن شاء الله نقعد شوية كده في الإيه في مشهد القيامة ده، حابة كده نقعد كل مرة ناخد حاجة، ناخد ما يلزمنا لإحياء قلوبنا، لأني قلت لك إن مشهد القيامة من الإيمان لأنها من الغيب، مش كده؟ من الغيب، ولكن الشريعة جاءت بعناية خاصة بهذا الغيب، يعني الغيب كله كوم وغيب القيامة كوم، صح؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الغيب يشمل كل الإيمان، الإيمان الست أركان الستة، أركان الإيمان الستة ها مغيبة، في ركن فيها مش مغيب، بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كلها أمور مغيبة تستدل عليها بالدلائل، تمام؟ فالإيمان كله غيب، يبقى يؤمنون بالغيب. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فخصت الآخرة كما سمعت مرارا مني بهذا الوصف باليقين، يعني كأنك تراها، ده اسمه اليقين معناها كده كأنك تراها. يبقى إذن ينبغي أن يكون في التدريس وفي التعليم وفي الوعظ يكون في عناية بتلك المشاهد التي ستكون في الآخرة. وقلت لك في الحديث كتير تجد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحم فليكرم ضيفه فإلى آخره، مش كده؟ ليه؟ طب فين بقيت أركان الإيمان الست؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لماذا لم يقل بالملائكة والرسل والنبيين والكتب؟ ما قالش كده كتير، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده. ذكر الآخرة ده أخوانا هو معيار الاتزان في هذه الحياة الدنيا. الذي لا يؤمن بالآخرة يتحول إلى غول، إلى وحش. إحنا ما بيردش الغول اللي جوانا غير إيماننا بالآخرة، الوحش اللي جوانا ما بيردوش غير إيماننا بالآخرة، ما بيسكناش ولا صبرنا على البلاء غير الإيمان بالآخرة. نذكر الآخرة فنرد ردا جميلا، نرد ردا جميلا. فلذلك مشاهد الآخرة مشاهد مهمة إن شاء الله، مش يعني مش هنتركها إلا ما نطوف بها. طيب، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. إيه آخر الصورة بقى اللي هي السبب اللي احنا يعني انطلقنا إليه من كلام على سورة الزمر، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ الزمر وبني إسرائيل كل ليلة قبل أن ينام يقرأ الزمر وبني إسرائيل. وقلت لك أن الزمر هي سورة النفي الشرك والتوحيد، وسورة بني إسرائيل هذا اجتهاد، يعني هي سورة يعني إيه العنوان الذي وضعته أنا اجتهاد مني، يعني القرآن الكريم، صح صحيح، وسأثبت لك ذلك إن شاء الله تعالى. سورة بني إسرائيل الإسراء هي سورة القرآن، وقلت لك أني أحصيت لفظ القرآن في القرآن كله، فالسور الطوال تيجي مع مرة مرتين ثلاث مرات بكتير، ما سورة تيجي في ثلاث مرات. لكن في سورة الإسراء جاء لفظ القرآن الكريم 11 مرة، يعني نسبة كاسحة، 11 مرات بلفظ القرآن ومرة بلفظ قرآنا، 11 مرة. وفيها نهاية السبق في الإعجاز، يعني آخر قمة التعجيز الإعجاز للقرآن في السورة دي، لأن الإعجاز جه بسورة وجه بعشر سور وجه بمثل القرآن، في صور كتير، لكن في الصورة دي جه التعجيز، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فيش أعلى من كده، دي آخر رتب الإعجاز، إعجاز القرآن. فإن قلت لك إنها سورة القرآن فلا تعجل علي، وسأثبت لك إن شاء الله تعالى إنها سورة القرآن. ده مبدئيا يعني حاجة كده إيه تشوقك إلى هذه المسألة. لكن السورة اللي معانا هي سورة الإيه، سورة التوحيد ونفي الشرك كما سمعته مرارا مني. مش عارف بقى احنا كده يعني ممكن نبدأ في خواتيم الصورة، وإن كان الموضوع ممكن ياخد وقت شوية بس ناخد ما تيسر. نص طيب، هي احنا يعني المقطع الأخير في الصورة اللي هو بيذهب بنا إلى هذا المذهب الذي نريد، هي من أول قوله تعالى وما قدر الله حق قدره. طبعا واو الجماعة دي تعود على مين؟ كفار المشركين الذين أشركوا مع الله غيره، أو الذين كفروا به سبحانه وتعالى، أو الذين ألحدوا في أسمائه وصفاته. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. القبضة هنا خبر، قبضة دي مصدر، اللي بيحضر معانا يوم الاثنين مصدر، وده مصدر اسم مرة، يعني ايه يعني يحصل مرة واحدة، يعني زي الايه حصول الفعل مرة واحدة. فالأرض جميعا قبضته يعني يقبضها قبضة واحدة مرة واحدة لا يفلت منها شيء، دي معنى القبضة المرة. وده خبر، خبر عن الأرض، خبر بالمصدر، ففيه المبالغة، يعني معناها الأرض يقبضها معناها كده. لكن بدل ما يقال يقبضها قال الله عز وجل قبضته، فأخبر سبحانه وتعالى عن الأرض بأنها هي قبض، يعني في قبضته جل جلاله. طبعا مجموعة الآيات اللي جاية دي كلها هتدخلنا في متاهة أنا لا أحب أن أدخل فيها، اللي هي مسألة التأويل. التأويل وأنا لا أنصحكم بالقراءة في الأشياء دي ولا النظر فيه، ولكن أمروها كما جاءت كما كان يقول الصحابة رضي الله عنه، يعني مطويات بيمينه، ما 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 يعني كيف هي يمين الرحمن؟ سؤال الكيف ده لا يليق بالله تعالى. إذا كنت هتسأل كيف يبقى أنت محيط بالذات، كيف تسأل عن الكيف؟ ليس لك أن تسأل عن الكيف، لا تقول كيف اليمين ولا تقول كيف القبضة، لا تسأل، لأنها فوق طاقتك، فوق طاقتك. فالسؤال عن الكيف بدعوه، الإيمان به واجب، الإيمان بما جاء على ظاهره أمروه كما جاء من غير دخول في قضايا التأويل. وأنصحكم ألا تقرأوا في هذه الأشياء، هذه الأشياء لا يقرأ فيها إلا المتخصصون، الناس المتخصصة اللي هم بيدرسوا في علوم التوحيد والإيمان وإلى آخره، هم الذين يقرؤون في ذلك. لكن عموم المتدينين أنصحكم بخبرة العمر كله ألا تقرأوا في ذلك البت، أمروها على ما جاءت من غير كيف. كيف 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 تكون على الوجه اللائق به فقط، وأنا لا 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 أحصي هذا الوجه، ولا أدري، لا أدري ما قبضته ولا ما يمينه سبحانه وتعالى. وما فيش بعد كده، ودي طريقة الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا أفصح الناس وأفقه الناس وأكمل الناس رضي الله عنهم، ولكنهم كانوا كذلك. فإذا سألت فلا تسأل، فلا تسأل عن قبضته وعن يمينه، لكن المعنى مفهوم بس بلا كيف، المعنى مفهوم بس بلا كيف. يبقى وما قدر الله حق قدره والأرض والحال أن الأرض، ده معناها كده، والأرض جميعا قبضته، يعني في قبضته يقبضها من أقصاها إلى أقصاها يوم القيامة. طب والسماوات مطويات، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، مظبوط. يبقى السماء مطويات يطويها ربنا سبحانه وتعالى بيمينه، نفس القاعدة نفس اللي قلناه في قبضته سبحانه وتعالى نقول في يمينه والسماء مطويات والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وجاء التسبيح هنا عشان المعنى اللي بقول لك عليه، لنفي ما قد يرد على قلبك، فكل ما جاء على قلبك فالله خير منه والله خلافه. جاء التسبيح معنى كده، فكنا ما كنا اتكلمنا عن التسبيح وقلنا فائدة التسبيح، تسبيح تنزيه، إبعاد في التنزيه، إبعاد مبالغ في التنزيه. جميل، ليه؟ لأن الله تعالى كل ما يرد على عقلك وقلبك فالله خير منه. كل ما في اللي بيتقال ده اللي هو السماء مطوية بيمينه في قبضته، فكل ما يأتي على قلبك في معنى قبضته وفي معنى يمينه فالله تعالى خير منه وأكمل وأتم وأجمل على ما يليق بجلال الله تعالى. جاء عشان كده جاءنا التسبيح سبحانه وتعالى، تعالى ذكره جل جلاله، ها تمام، عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق. احنا في نفختين انتوا عارفينهم، ان شاء الله ممكن نبقى نتوسع في ذكر الوقت. مش نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض. دي النفخه الاولى، هما نفختين. النفخه الاولى يصعق كل المكلفين، هو في خلاف على الاستثناء اللي هو في قوله تعالى الا من شاء الله، في خلاف، لكن لا يعنيك هذا الخلاف، خلاف يعني لا يعنيك. من هم الذين لا يصعقون؟ ربما يكونوا بعض الملائكة، بعض الكتبة، بعض الحفظة، بعض الشهود من الملائكة الذين معها سائق وشهيد إلى آخره، ممكن يكون هؤلاء وقالوا غير ذلك، لكن موضوع ما يهمك ولا تشغل بالك به. لكن هناك من يستثنيهم الله تعالى، لكن الراجع عندي أن كل المكلفين يصعقون. وأن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من يفيق، فيجد موسى عليه السلام إلى آخر الحديث. فبالتالي إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هنا بقى مسألة القيام اللي هو اليوم تسمى القيامة لقيام الناس، لأن الناس يقومون من، وإحنا قلنا إن عندنا مشهدين، مشهد الخروج من الأجداف من القبور، وربنا وصفه بأوصاف متعددة كالجراد المنتشر، كالفراش المبثوث إلى آخره، أحوال وأشكال في الخروج، ويجمعون جمعا إلى هذه الأرض، إلى أرض المحشر التي تبدل كما سيقول ربنا سبحانه وتعالى أرضا غير الأرض، يعني أرض غير الأرض ستكون كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم كقرصة النقي زي الرغيف الأبيض المستدير، مستوية لا فيها ارتفاعات ولا جبال ولا آخره، ويجمع الناس من كل مكان إليها، يحشرون إلى هذه الأرض، هي أرض المحشر وهي الشام، وهي الشام كما صح في الأثر، هي الشام التي يحشر الناس في هذا الموضع، يحشرون من كل جانب ويساقون سوقا من قبورهم، فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها. هنا بقى دي حتة برضو مهمة عايزك تنتبه لها، النور ده غير النور اللي موجود دلوقتي. النور اللي موجود دلوقتي ده نور مخلوق، نور الشمس، نور القمر، أو نور الأشياء دي. لكن هنا بقى الأشياء دي خلاص راح، الشمس كورت والنجوم انكدرت، ولم يعد لا شمس ولا قمر ولا نجوم، ولم تعد هناك تلك المصادر التي تضيء هذا الضوء المشوب، ضوء الدنيا مشوب. لكن هنا بقى النور هو نور الله تعالى، نور العدل، وإضافة النور إلى الله سبحانه وتعالى إضافة تشريف، يعني في قوله تعالى في سورة النور الله نور السماوات والأرض، قلت لك معناها الله منور السماوات والأرض بنوره سبحانه وتعالى، بلا أسباب، بلا مواد، بلا اشتعال، بلا شمس، بلا قمر، بنور الله سبحانه وتعالى. وأشرقت الأرض بنور ربها على برضو نفس، لا تقل كيف، لا كيف، كل ما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته، فالقاعدة التي يعني ينبغي أن تعتصم بها هي أنه لا كيف بنور ربها وضع الكتاب. والكتاب في احتمالات كتير، لكن ربما يكون الكتاب هو كتاب الصحائف والأعمال، أحد الأقوال القوية في المعنى، وضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. ليه بقى ربنا جمع بين النبيين والشهداء؟ لأن الاثنين شهداء، النبيين هم شهداء على أممهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم شهيد على الكل، زي الآية في سورة إيه؟ النساء، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. والشهداء مش مقصود بهم الشهداء اللي هم في سبيل الله المقاتلين، لا، الشهداء اللي هم الشهود على الخلق. وأغلب الأقوال وأقربها للسياق أنها الملائكة التي وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، يعني الذين شهدوا على الخلق من الملائكة ومن الكتبة. فلأن يناسب السياق في وضع الكتاب، يبقى الكتب المدون فيها الأعمال والشهود من الأنبياء والمرسلين والشهود العدول اللي هم الملائكة، خدت بالك؟ وهيحصل حوار ويحصل جدال إن شاء الله من دار الحديث دي، يعني حتى إن بعضهم سيقول للملك كتبها علي، يقول لله تعالى كتبها الملك، كتبها الملك علي يا رب، يعني إذن ستقام الله، ده سورة فصلت فيختم على فيه، أما ترضى أن تكون على نفسك شهيدا فيفرح، يفرح يقول نعم، فيختم على فيه وتستنطق أعضاؤه فتشهد عليه. هذا الموضع اللي في سورة فصلت. فالشاهد أن المقصود بالنبيين والشهداء مش الشهداء اللي هم في سبيل الله، لا، دول لسه جايين بعد كده، دول بعد الحساب والميزان. لكن احنا دلوقتي بنتكلم في الايه، في البعث، في الصعق، في النفخ الثاني. فالنفخ الثاني ما فيش فيه لسه، ما فيش شهداء ولا في صالحين ولا في انبياء ولا في كلام من ده، هم جايين ييجوا مع الكتب، لان دول هؤلاء كالكتاب، الكتاب مظبوط زي العقود كده بيبقى عليها شهود، فهم شهود على هذا الكتاب، على كتاب كل امرئ، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. والكتاب هنا مقصود بالجنس، مش كتاب بعينه، مش مقصود بكتاب يعني كتاب الكتاب واحد فرد، لا، يعني جنس الكتاب. فكل يؤتى له بكتابه، كتاب الصحائف والأعمال، ومن أوتي كتابه بيمينه، ومن أوتي كتابه وراء ظهره بشماله، هو ده الكلام. يبقى هنا ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، الشهداء على الأعمال، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. هنا بقى تمت المشهد ده، إن شاء الله المرة الجاية هناخده من وضع تانية في القرآن الكريم، يهمني جدا، لأن بتلك المواضع تكتمل الصورة عندكم. المشهد ده بالتحديد اللي هو وضع الكتاب والشهود وتوفية الحقوق وإلى آخره، يحتاج لإيه؟ لمزيد بيان. فإن شاء الله نخليه المرة الجاية، ونبدأ بعد كده في قوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر. بس أنا عايز أذكركم بزمر، دي قلتها أكثر مرة بس هكررها تاني لأهميتها. كلمة زمر جمع إيه؟ عشان بالناس كتير من الشباب وحتى متدينين للأسف بينطقوا غلط، جمع زمرة، زمرة وزمر، مظبوط؟ طيب الزمر أو الزمرة الواحدة هي الفوج من الناس المتبوع بفوج آخر، بمعنى إن ما ينفعش يقول مرت زمرة من الناس ويسكت، ينفعش. إذا قلت مر زمرة من الناس فأنا أتوقع، لأنك أنت راجل عربي فصيح، أنك تقول لي متبوعة بأخرى. فهذه من الكلمات القليلة في اللسان العربي اللي مدلولها مقيد، مدلولها شيء مقيد، يعني مقيد بإيه؟ مقيد بأنه يتبعها غيره. فإذا قلت زمر أو زمرة يبقى تتوقع أن تأتي، يبقى إذن هو تقسيم الناس، تقسيم الذين كفروا وتقسيم الايه المؤمنين، وسيق الذين اتقوا وسيق الذين كفروا. فالذين كفروا زمر، يعني ايه زمرة؟ زمرة يعني جماعة وراها جماعة، فوج يأتي بعد فوج يأتي فوج. إذن ففكرة التقسيم والتجميع كما قلت لك مرارا قبل ذلك للغاية الغرض المعلوم، أن يجمع كل جماعة على ما اجتمعوا عليه. فأهل الكبر مع بعض يجمعون، وأهل الغدر برضو مع بعض يجمعون، مش هيفيش اختلاط، ما فيش الجماعة بتوع الكبر مع الجماعة بتوع الغدر، لا، زمرة الكبر وزمرة الغدر إلى آخره. وهناك كذلك زمرة المساكين، يا رب اجعلنا منهم يا رب العالمين، زمرة المساكين، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. يعني زمرة المساكين دي اللي تلم المساكين كله، والمتقين والشهداء والمجاهدين والمنفقين إلى آخره. ففكرة الزمر دي هتخلينا نتصور أن هذا التقسيم بعد انقضاء الحساب اللي إن شاء الله نشرحه المرة الجاية بالتفصيل من آيات القرآن برضو، زي الموضوع بتاع الأنبياء وغيره، أنه بعد هذا ينقسم الناس إلى زمر، إلى حزم، إلى مجموعات تجمعهم الخصائص والأشياء التي اختصوا بها، سواء كانوا من الذين كفروا أو إذا كانوا من المتقين. ويأتي بقى إن شاء الله هذا السياق، فلعلنا إن شاء الله تعالى في المجلس القادم أن نذكره بالتفصيل. ونسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا رب العالمين. إن شاء الله في راحة بسيطة، بسيطة دي يعني كبيرة على فكرة، راحة قصيرة، يعني إذا بسط الشيء فهو بسيط، فالبسيط يعني طويل. أنتوا أخذوا بقى كل مرة أقول بسيطة فبسط لكم إيه؟ عملتوها فعلا بسيطة؟ لا، أنا مش عايزها بسيطة، أنا عايزها قصيرة، راحة قصيرة عشان إيه ما أتأخركمش. ثم فالعايز في ورق وأسئلة، العايز أسئلة إن شاء الله باب مفتوح للأسئلة بعد الفاصل ده، فيكتب السؤال يجيبه، وإن شاء الله نكمل إيه الأسئلة القديمة، وإذا كان في أسئلة جديدة نجاوبها إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعز وعلم، والحمد لله رب العالمين. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستكمل السؤال الذي بدأناه نستكمل السؤال الذي بدأنا الإجابة عنه في كيفية استدامة المودة والرحمة بين الزوجين، وتكلمنا كلام لعلكم تذكرونه حتى لا نطيل. ثم بدأنا في باب مهم من أبواب هذا الإصلاح، وهو تصحيح المفاهيم، تصحيح المفاهيم، مفاهيم مفهومة خطأ عند عموم الناس، وأحيانا عند خصوص الناس كذلك لا يعلمها إلا قلة قليلة، فكان ينبغي التنبيه عليها وشرحها. ذكرنا من ذلك سبعا، ونحن الليلة نستكمل شيئا يسيرا في السابع، وهو بر الحموات، وبر الحموات للرجل وللمرأة. ثم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى السابع في الترتيب والثامن في الترتيب إن شاء الله من تصحيح المفاهيم، تصحيح المفاهيم. فبما يتعلق مما يتعلق بمسألة البر الحموات، قلت إن هذا الأمر، أن البر واجب لم نختلف، وأن البر شيء هين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أن البر هو التقوى، من التقى، وأن البر هو الإسلام كله والإيمان كله والدين كله. فتعريفات البر كثيرة، فالبر بر الرجل بأم زوجته، وبر المرأة بأم زوجها، وبالآباء كذلك، هذا أمر واجب بضابط الشرع ولا شيء في ذلك إن شاء الله تعالى. وقلنا إن المرجع فيما زاد عن ذلك إلى العرف. إيه ما زاد عن ذلك؟ اللي هو ما زاد عن هذه الحقوق العامة، حقوق الواجبات العامة، حقوق البر العام. مثلا ضربنا مثلا الخدمة، هل الخدمة واجبة؟ الجواب المرجع إلى العرف. فإن كان العرف يوجب الخدمة فالخدمة واجبة، وإن كان العرف لا يوجب الخدمة فالخدمة لا تجد بحال أبدا. أنا المرة اللي فاتت طولت في شرح العرف، ارجعوا له، فصلت وضربت أمثلة وتعريفاته عشان ما ارجعلوش. العرف يا إخواني أصل من أصول الشريعة الإسلامية. يعني هل الشريعة كانت محتاجة؟ آه نعم نعم، الشريعة توكل أحكاما كثيرة إلى العرف، توكل أحكاما كثيرة إلى العرف. فيبقى السؤال لما تيجي تقول لي هل الخدمة البر واجب؟ طيب لو توسعنا في معنى البر وذهبنا إلى معنى الخدمة، فالخدمة واجبة؟ أقول لك قد تكون واجبة وقد لا تكون، نرجع في ذلك إلى الإيه؟ إلى العرف. نعم، سؤال لو كان العرف مختلفا، كان العرف مختلفا، فالجواب العرف في محل الإقامة، في أين يقيمون. يعني يقول لو ريفي ومدنية، أو مدنيا وريفيا مثلا، أين اجتمع؟ أين بيت الزوجية؟ هي تزوجت في بيت ريفي، العرف فيه أنها تخدم أم زوجها، العرف. لكن لو هي سكنت في المدينة فالعرف السائد هو عرف المكان الذي يقيمون فيه. وعدم مراعاة الأشياء دي سببت مشاكل كتير جدا وأهوال، وياما دخلنا في إصلاحات سببها هذه الجزئية، أنه لم يسلم أو تسلم جميع الأطراف، لم يقولش طرفين بقى، الدنيا بتتسع فبتبقى أطراف كثيرة، لم تسلم الأطراف للإيه؟ للعرف، لحكم العرف. العرف والحاكم. وسأضرب لكم مثالين كده هنختم إن شاء الله، كده بختم. أضرب لكم مثالين في هذه المسألة. عندنا في الحديث المتفق عليه أن فاطمة رضي الله عنها عليه السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم شكت ما تلقى في يدها من الراحة. يعني يقول حتى في الروايات حتى مجلت يداها. مجلت يعني إيه؟ جمعت الماء اللي احنا بنسميها بالعامية المصرية البقريش. هي مش متعودة انها تعمل كده، يعني اللي متعود بتتكون طبقات على جلده بتبقى قوية. تيجي تسلم على ايد واحد مثلا محار بتاع محارة، تحس ايدك دخلت في ايه؟ في حاجة جميلة، حاجة قوية كده، حاجة فيها رجولة، ايد محترمة، واخد بالك. لكن لو واحد اخصائي كمبيوتر وسلمت عليه تحس ايدك داخلة في ايه؟ الحق ما زعلش، الحق ما زعلش. لما تحط سلم الواحد بتاع مثلا قمين الطوب، ولا بيشيل بحاجة بيرفع رمل، ولا حاجة، ولا بيشيل حاجة، غير لما تسلم على واحد سوفت وير. هم اللي مسمينها مش انا، مش هم اللي مسمينه سوفت وير. يعني اختيار مهم، مش اختيار انا، يعني انا مالي. بتحط ايدك تحط ايدك في ايد واحد سوفت وير، غير لما تحط في واحد هارد وير. الدنيا مختلفه. هنا في احاله، في احاله على مهم جدا والله. يعني الحاجات دي تفرق كتير، يا ريت بس تنتبهوا لها. فالسيدة فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش متعودة على أنها تخدم فرس علي وتجيب النوى. كانوا بيجيبوا النوى ويطحنوه مع شوية أشياء خليط تاني عشان في غذاء، فيحطوا النوى. عارفين انتوا شفتوا البتاع ده اللي هو الراحة، شفتوه هما حجرين كبار مدورين والحجر الفوقاني فيه ايه حاجة تمسكها تقعد تدور كده وتقعد تكب الشيء بشيء في الايه في الفتحة اللي في المنتصف، فيدخل النوى بين الحجرين فيطحن. الحجر ده ثقيل جدا، فمن إدارة الحجر والممسة الأشياء الخشنة دي شكت رضي الله عنها حتى مجلت يداها بقبشة كده لما تلقى من الراحة. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته خادما فلم تجده فذكر ذلك لعائشة وردت أشبه، فعائشة الله شفقت عليها إنها بتعمل حاجة ما تعودتش عليها في بيت أبيها. تمام. فلما جاء عليه الصلاة والسلام أخبرته عائشة فذهب إليها وإلى علي فوجدهما في مضجعهما، قالت في مضاجعنا للنوم يعني، يعني هم ليقوم له عليه الصلاة والسلام فأشار إليهما مكانكما يعني ابقى على ما أنتما، وجلس عليه الصلاة والسلام بينهما. تقول حتى وجدت برد قدميه في صدري، قعدت في النص كده بينهم عليه الصلاة والسلام. حديث متفق عليه البخاري ومسلم. وحتى وجدت برد قدميه في صدري فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكم من خادم؟ أجيب الحل الأحسن الأفضل. فإذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبر الله 33 وسبح 33 واحمد 33 فهذا خير لكما من خادم، وفي بعض الروايات فكبر 34. الحديث في الصحيحين. فهنا الشاهد بقى اللي يهمني في قضية الإيه، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان ما بين علي وفاطمة يعني هي تعايشت مع العيشة الجديدة ولم تكن هذه الحياة تناسبها، لكن لحبها لعلي وتقديرها فأقلمت نفسها مع الوضع الجديد. ولم يكن عنده يعني هو حتى لما ترجع لقصة الزواج في الصحيح كذلك قصة زواج علي ما لم يكن عنده شيء، وذهب ليعمل شيئا ليحضر يعني صداقا يصدقها. فهي يعني إذا صح التعبير بالتعبير المصري يعني اشترت راجل، وأي راجل ونعمة ما اشترت انت بالك، لكن من جهة الحياة الدنيا الموضوع كان صعب قوي إلى هذا الحد. يعني طبعا الحديث بيستدل بيه على أن الذكرى له تأثير في البدن في القوة البدنية، وده صحيح. الحديث الثاني حديث برضه في الصحيحين في البخاري ومسلم، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فرأى عليه شيئا فقال له تزوجت؟ قال نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيبا. قال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ ليه ده انت شاب صغير تاخذ واحد ثيب ليه؟ جارية مش معناها طفلة يعني، جارية دي ممكن تيجي على الطفلة، ممكن تيجي على الأمة، ممكن تيجي على المرأة صغيرة السن، كلمة فيها واسعة بتتعرف من الايه من السياق، السياق هو اللي بيحدد لنا معنى الجارية. فقال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن. إن أبوه من كبار الصحابة عبد الله البجلي جابر بن عبد الله أبوه رضي الله عنه كان من الصحابة استشهد، فله أخوات بنات صغيرات فقال إن لي أخوات أحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. المهم الآخر الحديث يعني. فالشاهد اللي يهمني في الحديث إيه بقى؟ إن هي هتتزوج وهي هتشيل شيلة مش من أصل الزواج. يعني هنا في خدمة. الخدمة إيه؟ أظن في بعض الوقت أربعة أو كان أكتر، يعني تحمي وتلبس وتسرح وتعمل وتسوي وتغير وتغسل وتطبخ وتطعم إيه وصغيرة وكبيرة. فهو من 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 بعد نظره رضي الله عنه جاب واحدة خبيرة وتنازل عن حظه الشخصي في مقابل أن تقوم هي بإيه برعاية في رأيك
ده يعمل تعدد؟
ده لسه مش تعدل تعدل ده. كان دلوقتي يقول لك على البر، يعني هي من برها، هي من برها به انها كانت تقوم بذلك، وليس داخلا في ايه، ليس داخلا في الايه، ليس داخلا في عقد الزواج ولا ايه. طيب نرجع ده الايه، ملوش حل غير كده. هي رضيت بذلك وتعرف عليه فتوكل على الله. فانت برضو عشان ما تبقاش يعني، صدقوني المساله جلها يرجع الى العرف، حتى لا نقع في الايه في الشطط والبعد، جل المساله يرجع الى العرف. اذا ما انتش عارف العرف او مختلفين في العرف، ارجعوا لاهل العلم، ارجعوا للفقهاء، ارجعوا لبعث وحكم من اهله وحكم من اهله مثلا. هو الحكم ده هيرجع للعرف مش هيرجع للشرع، ان الشرع وكل المساله دي للعرف. وانا اجيب لك امثله اهو، خلاص، سيده نساء اهل الجنه كانت لا تصنع شيئا من ذلك في بيتها، البتة في بيت امها خديجه رضي الله عنها، ما كانت تعمل حاجه من دي اصلا، ولا تطحن ولا تعمل ولا تشيل ولا تسوي ولا حاجه من دي، لكن في بيت علي رضي الله بذلك، واختار لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالفكرة انه العرف هنا هو الحاكم في المسألة. وقصة جابر بن عبد الله واضحة زي الشمس. طب لماذا لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليها ان تخدم اخواتك مثلا؟ مش كده؟ وقت هم تعرف على ذلك، فإذا تعرف على ذلك خلاص. لكن ما تاخدش واحدة غدر كده وما تكونش عارفة، وبعد كده تقول لها شيلي بقى الأربع بنات دول، اغسلي وسرحي وعملي ونظفي وحمي و و و و لا، لكن ما احتفلناش على كده. فإذا تعرف على شيء فهو البر. أظن كده المسألة ماتت، مظبوط؟ ماتت. مش عايزين نحييها بقى من الفتن والكلام السيء اللي بيحصل في النزاعات والبيوت، مش مكان الكلام ده. الحمد لله الشرع مريح الناس كلها. اتفقنا؟ نبدأ بقى في الايه، في التعدد. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. هو مسألة التعدد يا اخوانا فكرتها انها انتهت حتى عند الايه، عند بعض المنسوبين للعلم وللدعوة والمشيخية وكده. لذلك احنا نحتاج ان احنا يعني نرد الامر الى نصابه، مش بكلامنا احنا بقى، ان كلامنا احنا ملوش وزن. اذا كان انت بتتكلم فغيرك بتكلم، انت بتقول فغيرك هيقول، لا انا هقول ولا هو يقول. تعالوا نذهب للشريعة ونذهب للقرآن الكريم ونذهب للسنة المطهرة ونشوف الموضوع حكايته ايه، ونشوف كلام اهل العلم في تلك المسألة. اولا التعدد بداية لم يأتي في السنة المطهرة ولا مرة واحدة، والسنة عندكم ولا حرف ولا كلمة واحدة في مدح التعدد أو الثناء عليه أو الدعوة إليه، أو رغم أن الفضائل اللي اتكلم عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوق الحصر، فوق الحصر. لا، فضائل في الدين في الإسلام، فضائل الدين والإسلام التي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فوق الحصر. يعني حبيت تقول تكتب مجلد كده تقول الفضائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، انت هتعمل مثلا حاجة ايه ضخمة جدا، 1000-2000 صفحة تجمع فيهم الفضائل التي، وفي ناس عملت كده، ناس جمعت الفضائل في تصانيف. يعني لم يأتي حرف واحد في مئات الألوف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن فضيلة التعدد البتة. تمام، صلى الله عليه النبي. المسألة الثانية أن التعدد في القرآن ذكر في موضعين، وكلاهما لا يصح البتة أن يكون مستندا لفضيلة التعدد، بل هو تخويف من التعدد. التعدد جاء في الشريعة على قاعدة أنه دواء، على أنه دواء. شوف اللي جاء في الشريعة إما أن يكون كالهواء، وإما أن يكون كالماء، وإما أن يكون كالغذاء، وإما أن يكون كالدواء، مفيش خامس. أي حاجة جت في الشريعة الإسلامية إما أن تكون كالهواء، اللي هو لو امتنعت عنه لدقائق تموت، فلو امتنع عنه قلبك لدقائق يموت. ومن الشريعة ما هو كالماء الذي لا تستطيع أن تصبر عليه فوق بضعة أيام، فهو لو امتنعت عن الماء لبضعة أيام لمات الأبحت. ومن الشريعة ما هو كالغذاء الذي لو منع لبدأ في الضعف والهزال وإلى آخره، ثم بعد مثلا بضعة أسابيع يموت. ومن الشريعة ما هو كالدواء يؤخذ بقدره ويستدفع به الضر. تمام؟ أنا عشان ده مش درس مش هوسع، لكن لو حبيتوا نعمله درس نعمله درس، وندي أمثلة على كل قسم من هذه الأقسام. أنا اللي يعنيني في هذه الأقسام الأربعة إيه؟ الدواء. فالتعدد دواء ومر، بس دواء، دواء لحال، لحال، لحال. فهو دواء ليس هواء وليس ماء وليس غذاء، ولكنه دواء، وقد يكون الدواء واجبا بدفع الضر، ولكن الدواء يكون بقدره. يعني زي اللي يقول لك مثلا بيكح والدكتور كتب له ايه فمات ازازه الكحه وراح شربها كلها مره واحده، قال لك عشان الايه البلا يروح مره واحده. هذا يعني اقل ما يقال فيه انه جاهل. تمام، فالدواء يكون بايه بقدر، بقدر. تمام، واشبه شيء عندي في الشريعه بالتعدد بس من غير ما تزعلوا هو الطلاق. فالطلاق من عبقريات الشريعه الاسلاميه، لكن لو جعلناه في الاقسام التي احكي لك عنها فهو في قسم الايه الدواء. وكذلك التعدد سواء بسواء، التعدد دواء ناجع لكن يحتاج إلى طبيب حاذق. مش صح كده شرب الإزازة مرة واحدة، ده هيدفع ثمن باهظ. هو دواء ناجع يحتاج إلى طبيب حاذق، يضعه في موضعه بالقدر المطلوب إلى آخره. فإذا رجعت إلى القرآن الكريم وجدت أن التعدد ذكر في القرآن الكريم في موضعه في سورة النساء. الموضع الأول جاء جوابا لشرط، جاء جوابا لشرط. إيه الجواب الشرط؟ إيه الآية بتقول إيه؟ لا الآية من أولها فانكحوا، الفاء دي ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. ده فيش خلاف في لسان العرب إن ده أسلوب شرطي، مظبوط؟ خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني أنت تلطش البنت عشان تتجوزها، عشان إيه؟ أنت قيم، ده الخطاب لقيم اليتيم، اليتيمة يعني، خطاب لقيم اليتيمة. فإذا خفت من نفسك أنك أنت تجور على البنت دي في 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 مالها الذي أنت قيم عليه، فعايز تتزوجها لتأخذ مالها، ها؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. يبقى إذن الإذن بالمثنى والثلاثة ورباع هو جواب شرط. مش عرب وأنتم مش عرب، جواب شرط. خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، إن خشيت من نفسك أن أصابك الطمع في مالها، ها؟ يا أخي البنات كتير، هو معناها كده، ما البنات كتير، إذا كان على الجواز البنات كتير، لكن أنت عايز دي عشان مالها، أنت القيم عليها. تقسطه في اليتامى يعني تعطوه العدل القسط، انت ها؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى والثلاث والرباع. فهذا هو الموضع الاول، ان خفتم الا تعدلوا، ان الشرط الذي جعله الشارع حتى مع هذا الاذن اللي هو العدل. فمن خاف من نفسه الجور اللي هو ضد العدل فليكتفي بواحد، درءا لمفسدة عظيمة أن يأتي يوم القيامة مع الظالمين بشقه مائل لأنه لم يعدل، فادفع المفسدة العظيمة اللي هي الوقوع في الظلم يوم القيامة، والقيامة الظلم فيها ظلمات شديدة. وبالتالي التعدد لا يقصد لذاته تعبدا، كما أن الطلاق لا يقصد لذاته تعبدا. ومراجعة الآيات في سورة النساء تقطع بذلك. طيب، هذا الفهم الذي فهمته أنت هل هو فهم الأئمة؟ هل هو فهم العلماء؟ هل هو فهم الفقهاء؟ طب ده انتوا بتقعدوا تفحروا وتدوروا على احكام الاشياء في المذاهب، طب ليه ما تعبتش نفسك عشان تشوف حكم المذاهب في التعدد؟ انا جاي على الهوى. طب ما نشوف حكم الفقهاء في التعدد بيقولوا ايه، الائمه الكبار الائمه الاعلام بيقولوا ايه، المستقر في المذاهب ما الذي يقولونه. الحكم في في مذاهب الأئمة هو الإباحة بشرط القدرة عليه وبشرط العدل بين الزوجات، يبقى شرطين، يبقى مباح لم يزد عن كونه مباحا، ومباح مشروط، مشروط بالقدرة ومشروط بالإيه؟ بالعدل. أي مباح في الشريعة قد ينتقل إلى الأقسام الإيه؟ الأربعة الباقية، مع أقسام التشريع خمسة عند الجمهور وسبعة عند الحنفية والمالكية. خلينا في الخمسة، في النص في إيه؟ المباح، عن يمينه في المستحب وفي أقصى اليمين في الواجب، وعن يساره في المكروه وفي أقصى اليسار في الإيه؟ الحرام. خمس شيء من التفصيل. السادة الحنفية بيقسموا الواجب إلى فرض وواجب حسب الدليل قطعي ولا ظن. والملكية ومن وثقهم يقسمون المكروه إلى كراهة التنزيه وكراهة التحريم. يبقى لو كل كلام قال العلم يبقوا 7، المختصر 5. المباح أي مباح في الشريعة ممكن ينتقل إلى الاثنين اللي على يمينه والاثنين على شماله. يعني المباح ممكن يصير مندوبا مستحبا، ممكن بشروط تجعله مستحبا، وقد يصير واجبا إذا كان بيدفع ضرر كبير أو وقوع في العنت أو إلى آخره، أو رغبة في الإنجاب أو إلى آخره، له أحوال تنقله إلى الإيه؟ إلى الواجب. وقد يكون مكروها وقد يكون حرام إذا غلب على ظنه أنه لا يعدل أو لا يقدر يصير حراما. لكن الأصل الحكم إيه؟ ها؟ المباح. ده كلام الإيه المذاهب الإسلامية. أنا لكم نقلين أو ثلاثة ونقتصر عليهم. المواردي رحمه الله وهو من أئمة الفقه الشافعي وله كتاب هو من أكبر الكتب في المذهب اسمه الحاوي، هم كتابين كبار كده منهم بقية كتب المذهب كلها بقى بعديها كله من هو كان معاصر للإمام الجويني. الجويني عمل حاجة اسمها نهاية المطلب وهو عمل حاجة اسمها الحاوي. دول دواوين اللي هي الفقه الشافعي، فقه الإمام كله. فالكتاب الحاوي المواردي كتاب هو جامع للمذهب بطريقة الايه المواردي. المواردي بيقول فقد أباح الله تعالى أن ينكح 4 بقوله مثنى وثلاث ورباع وندبه إلى الاقتصار على 1. يبقى أباح معناه المباح، وندبه يعني حمله دعاه. يقول هذا النقل من الحاوي، يقول واستحب الشافعي أن يقتصر على 1. ده نص الإمام الشافعي في الأم. اقتصر الشافعي كما في الأم، استحب أن يقتصر العبد المكلف يعني على 1 وإن أبيح له أكثر. لكن الذي ارتضاه الشافعي له ما تسمع. ابن قدامة الحنبلي في كتابه في الشرح الكبير بيقول والأولى ألا يزيد على امرأة 1. الأولى بمعنى الأفضل والأحسن إلى آخره. ويعد ذلك الكتاب اسمه المحرر، محرر في الفقه الحنبلي مذهب الإمام أحمد. ده بتاع جد ابن تيمية اللي هو مجد الدين أبو البركات، اللي هو جد ابن تيمية له كتاب أصل من أصول المذهب اسمه المحرر في الفقه الحنبلي. فهو ينقل ذلك عن أساطين المذهب، يعني الأولى ألا يزيد على امرأة 1. والكلام هنا كلام واضح، مش عايز شرح يعني، ما أشرحه ليه. هذا هو كلام الشافعية وكلام الحنابلة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقاته اللي مسميها الشرح الممتع على زاد المستقنع، وموجود كتاب متوفر ومسجل ومعمول كل حاجة، ويقول وعلى هذا فنقول الاقتصار على 1 أسلم. بيعلق على كلام الحنابلة، الاقتصار على 1 أسلم. فالشاهد يعني انه الكلام، انت شفت السنة خلت والقرآن الكريم، صعب المسألة جدا لأنه يعني حال بينك وبين العدل، أن هذا أمر بعيد المنال، وأن العدل شرط مع القدرة طبعا، وأن الإباحة في قوله تعالى مثنى وثلاث ورباع إنما جاءت جوابا للشرط في حال اللي هم أولياء الأيتام. وبالتالي يعني الغلبة والجلبة اللي اتعملت على موضوع التعدد ده انا شايف ان حظ الشيطان فيها اكبر بكتير من الحقيقة. موضوع زي اي حاجة في الشريعة لو حكمه. ليه نحكم في الاعراف؟ فتصير الاعراف العرف لا يعمل الا حين يفتقد الشرع ولا ايه؟ ها؟ لكن مع وجود الشرع لا مكان للعرف. العرف مش مكان. احنا بندور على العرف امتى؟ لما نفتقد نصا للشرع في المسألة نشوف العرف بيقول ايه. لكن احنا عندنا الشرع الحمد لله في القرآن الكريم تعامل مع المسألة على انها جواب لشرط فمشروطة. والشروط دي جماعها اهل العلم وقالها لك يا عمي يبقى فيه كذا وفيه كذا. وقد ينتقل المباح الى غيره من الاحكام ممكن يصير واجبا. انا معاك بس امتى؟ بحكم الشرع برضو بحكم الشرع. لكن ان يقصد ذلك لذاته تعبدا وان يحمل على التكاثر والتناسل كان ليش علاقه بالتعدد؟ وده تلبيس. والسنه عندكم الاسبوع ده الاسبوع الجاي ان شاء الله ربنا يحيينا رب العالمين. يلا ابحثوا في السنه كيف شئتم. عايز حديث واحد سطر واحد في السنه كلها في مئات الالوف من الاحاديث يقول ان التعدد فضيله. مش تقول ليش فضيل ان التعدد افضل من غيره. ولا حديث واحد ولا كلمه. والقران كله ربطها زي ما انت شايف باحوال علاجيه. وهذا من بدائع الشريعه الاسلاميه زي الطلاق بالظبط. اخو الطلاق بالظبط اخوه. حد بيختار الطلاق تعبدا؟ انما يلجا الى الطلاق ونعتز بالشريعه الاسلاميه لان فيها الطلاق. لان الطلاق علاج ناجع بس يكون بشرطه وبحكم اهل العدل والفقه والنظر. وبذلك اظن الموضوع مات. نلحقه بالميت الثابت. ما
تغلبنا بسرعه
كده. انا يعني قلت المره اللي فاتت ولا ازال والله الا عنده اي حاجه من القران الكريم او من السنه او من كلام اهل العلم من الفقهاء الاخرين انا اول الناس استجابه واسمعوا امشي وراه ان شاء الله. خلاص فمات وكبرنا عليه أربعة. هو دواء. ارجع للطبيب. أقول لك اللي تعبان يرجع للطبيب. ما يروحش هو بمزاجه وياخد الجرعة اللي عايزها والدواء اللي عايزه ويعمل لي فيها بتاع. أمال الناس اللي خدت شهادات في الأدوية وخدت ماجستير ودكتوراه وتخصص وخبرة 50 سنة عشان ايه؟ عشان تيجي انت اول ما حاجة توجعك تقول لي انا هاخد كذا وامنع كذا وازود كذا واخد الحقنة الفلانية والجرعة الفلانية. اذا كان في الم اذهب للطبيب. في الم بينك وبينها تعال نتفاهم. اذهب واحتكم. ده بنص القرآن. فابعثوا حكما من اهلي وحكما من اهلي. لازم كده عشان المسألة تظبط. لكن انت بتحكم هواك. تحكم شهوتك وبعدين هتدفع الثمن. ده انا خايف عليك. يعني انا بقول لك كده انا حريص عليك. يعني انت فاكر المساله يعني ليست دليلا على الفحوله ولا على الرجوله. ونختمها بقصتين. قصه جميله لذيذه جدا وقصه مش علق عليها المره دي خليها المره الجايه إن شاء الله. القصة الأولانية أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة رضي الله عنها في العقد الثالث من عمره وكانت هي في العقد الخامس من عمره. تمام. وعاش معها نحو من 20 سنة قريب من 20 سنة ولم يجمع معها امرأة أخرى برغم أنه كان أوفر ما يكون صحة وشبابا ومالا. فسأل نفسك لماذا، فكر. يعني هو الداعي أقوى ما يكون في الوقت ده، يعني في من العقد الثالث للعقد الخامس من عمره الشريف صلى الله عليه وسلم هو معها، وكان عنده من المال ومن الشباب والقوة والصحة ما عنده، وأوتي ما يؤتى عشر من أمثال الصحابة رضي الله عنه، لم يجمع معها امرأة أخرى. فين السنة بقى هنا؟ عشان الذين يحتجون بالنبي عليه الصلاة والسلام، التعدد عند النبي عليه الصلاة والسلام خصوصية قطعا باتفاق بإجماع المسلمين. تعدد النبي عليه الصلاة والسلام، تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خصوصية بالإجماع. حد بيتكلم؟ لا مش بيرفع إيده، حد بيتكلم سمع عنها كده همهمة. لا مش فتوانة والله. لا أصلا أنا بحبش يعني اللي نسمعه، كلنا نسكت ونسمعه، اللي يتكلم نسمعه، كلنا نستمع إليه. فضل يا باشمهندس.
وقف طبعا موضوع الدواء ده، وحس هو فعلا يجري الموضوع، لكن يعني في كذا نقطة، في كذا عامل برضه
نقط يا عم.
يعني موضوع يعني العصور، على مر العصور الفقهاء بكل عصر بيروا وضع عام في البلد أو وضع عام في العصر ده أو وضع عام في أحوال الأمة، وبيقول لهم فتوى يعني معينة تناسب هذا العصر.
يلا أنا عايز أتعلم، أنا طالب علم، أنا طالب علم، هات لي بقى الكلام بتاع الفقهاء على مدار عصور الإسلام عشان أنا مراك إن شاء الله. أنا جبت لك عند الشافعية وعند الحنابلة، هات لي أنت ما تشاء وأنا وراك إن شاء الله. هذا الكلام أنت سمعته من غيرك ولا من عندك؟ لا استنى بس، علي المقدمة اللي أنت قلتها أنك الفقهاء في كل عصر يفتون، الكلام ده كلام حضرتك ولا كلام غيرك؟ كلامك أنت؟ يعني أنت مطلع؟ ما جايبته منين؟ اللي عرفه يعني عارفه من غيرك، عارفه من غيرك؟ هات لي بقى كلام غيرك، الكلام ده كلام غير صحيح، تمام؟ وأنا مستعد أتعلم وأتنازل عن كل الذي قلته، لكن هذا الكلام غير صحيح. ما ده للأسف، ما هي دي اسمها الإيه؟ دي اسمها الخطأ الشائع، أن يشيع ثم يشيع ثم يشيع حتى يستقر كأنه الحقيقة، فيأتي واحد مسكين زي ينكر الكلام ده يتقال عليه إيه ده؟ وده كلام اصلا محل نقاش، والموضوع ده اصلا محل بحث، ايه بيقول الكلام ده كده؟ ما هي دي مشكله الاخطاء الشائعه. انت بتتكلم انه امر مسلم، انا بس دققت مع حضرتك عشان تقول لي مصدرك، ما عندكش مصدر، متصور مش مصدر، تصور حضرتك مش مصدر، انت على راسي، انت كده كلك على بعض على راسي، بس الفكره ان تصور حضرتك ملوش اي قيمه شرعيه. احنا بنتكلم في الشرع دلوقتي مش كده، بنتكلم في احكام شرعيه، بنقول مندوب، مستحب، حرام، مكروه، مش كده؟ ده لا راي ولا رايك، مش كده؟
يعني مثلا حضرتك مثلا دلوقتي الشريعه جت مثلا تحريم بيع السلاح في الدول الاسلاميه، فده يعني مثلا ممكن نفتى في وقت اوقات يعني عدم مثلا بيع السلاح عشان
انت بتعمل حاجه اسمها قياس دلوقتي مش كده؟ طيب يعني يعني مع احترامي لحضرتك يعني ما عندكش مؤهلات القياس. لا لا هذا قياس فاسد، هذا قياس فاسد، لانه في نص القاعده الشرعيه لا قياس مع النص، والفقهاء حكموا في المساله، فانت عايز تقيس في مساله الفقهاء حكموا فيها، شوف كلام فقهاء زيهم، شوف كلام سيدنا الامام مالك، شوف كلام ابي حنيفه، دور لي في الكلام ده شوف يقولوا ايه.
برضه موضوع كان عمر بن الخطاب او غيره لما كان على هذا،
دي فيها اجماع، دي فيها اجماع الصحابه، الصحابه وافقوا واجمعوا على ما على ما اجتهد عمر. يا سيدي انا مش بتديني درس اصول فقه، انا ما عارف الكلام ده، انا مش بقول، انا بس بتكلم لك مسالتي، انت جايب لي مسائل وعملت قياس عليها. هذا القياس مع احترامي لحضرتك قياس فاسد برضه. هتتكلم ما هي تقول لي كلام زي اللي انا قلته، انا تعمدت ان انقل كلام الناس. انت بتسالش ولا حاجه، انت صعبان عليك اول موضوع بس مش اكتر من كده. انت بتسالش، انت متاثر جدا ان الموضوع طلع فشوش، ان القصه طلعت مش جايبه، بس دي اللي مزعلك.
انا
فاكر مش متاثر. امال بتجادل ليه؟ قاري فين؟ اعوذ بالله يا اخي، دي اسمها قاري؟ لا قول لي في كتاب كذا في مرجع كذا.
هل مثلا
عشان سلم بس صورة
كثرة المطلقات وكثرة الأرامل ما يدعو أو يدعو الفقهاء إن هم يشوفوا ده ما خرج أو إشتغل عدد المطلقات في المجتمع، عدد الأرامل، عدد الفتن الموجودة، فده يدعو الفقهاء إن هم ينتدبهم إلى إن هم يفضلوا هذا الأمر سبعا وضع معين
عندي. تعامل عالم زي اللي بيقول إيه الشعر، يقول كالمستجير من الرمضاء بالنار هتحل مشكلة بمصيبة. انا ما عنديش مانع، انا افكر في حل مشكله الطلاق. انا لو بايدي الامر عندي حلول لحل مشكله كثره الطلاق وكده، عندي حلول، بس مش من ضمنها الحل ده. الحل ده منوط بحاجتين، منوط بحاجتين، بالقدره والعدل.
لو كان واحد يقدر يعدل يبقى يحل المشكله.
هتقولي بقى الشخص ده ونحطه كده قصادنا، احنا قلنا الكلام ده هو مباح مشروط، مش صعب اذا كان ربنا قال انه صعب. لن تستطيع ولو حرسته فلا تميل كل الميل فتذروها كالمعلق. ده مش كلام ربنا، ده تأبيد، ده حكم. لن تستطيع ميل قلبي
ده
مال ده ايه؟ طيب ده مش شرط اسمه ايه؟ ده مش شرط، ده ايه؟ طبعا الامام الشافعي قال شرط، انت بتقول مش شرط، ده اسمه ايه؟ الشافعي قال شرط، واحمد بن حنبل قال شرط، وكل فقهاء المسلمين قالوا شرط. حضرتك بتقول مش شرط، امال ده ايه؟
المال القلبي على شرط
يا ابني، العدل شرط.
العدل في المال القلبي
يا ابني، العدل شرط، العدل كل حاجه.
المال القلبي،
لا المال القلبي مش داخل في الموضوع، انت اللي حملت الايه ما لا تحتمله، ده حظ حضرتك في التفسير، لكن ما حدش قال ان انت اللي شايف كده. مين قال كده؟ لا ما حدش قال كده. قريت مين قال كده من المفسرين؟ مين قال كده يا اخي حبيبي؟ انت كل كلامك كله وجهات نظر وانفعالات، انت حاسس بالايه بشكل معين نتيجه الثقافه القديمه اللي بتتحكم في الموضوع. الموضوع مش كده، بعدين هقول لك معناها ايه ان شاء الله. علي مش مناسب دلوقتي اصلي، يعني لا احنا ربما لا يكون كل الناس محتاجين اللي حضرتك بتتكلم فيه. تمام، وطبعا انا غلطت فبدفع ثمن غلطتي، انما هم منبهين عليا ما فيش اسئله شفوي، عشان كده بيجيب الاوراق، والناس اللي بتبعت اوراق بتزعل بتقول احنا بعتنا، فانا غلطت وبدفع ثمن غلطتي ان انا فتحت المناقشه الشفويه، لان مش كل الناس مستواها العلمي زي بعضيها، ومش كل الناس ثقافتها زي بعضيها، وبالتالي هنخش في جدل والعدد كبير، فمش هينفع. فالشفوي مش مناسب يعني المقام ولا يهم، بس هي الفكره انه يعني حضرتك ما فيش اي مقومات للي حضرتك قلته اطلاقا، بس عشان سن حضرتك انا يعني انت لو اصغر من كده شويه كنت ظبطت بتظبط، لكن انا عشان سن حضرتك لما بتضر يعني، لكن مش صراحه يعني انه يعني في عندي كلام كتير، بس انا يعني مستحي ان اكلم حضرتك بك يعني. ف لكن طبعا الكلام مش كده خالص يعني، مش الموضوع احنا بنتكلم، بقول لك الايه والحديث، مفيش ولا حديث، والايات وتفسيرها وكلام الفقهاء اللي هو مبنى على الايات والاحاديث. فكنت عايز ترد بنفس الطريقه، ابحث بقى واعمل بقى بحث وتعالى قول لي ده فلان قال كذا والفقهاء قالوا كذا وكذا، لكن عن تقول لي اصل والحكايه والناس طب ايه رايك النهارده انا قاري خبر ان هيئه الاحصاء في مصر اعلنت ان عدد الذكور اكثر من عدد الناس في مصر، ايه رايك النهارده قبل ما اجي؟ والله دلوقتي بتتقوم والله انا قريب قبل ما اجي اعرف خبر ان هيئه الاحصاء والتعداد بتاعه مصر اعلنت ان عدد الذكور في الاحصاء اللي بيعملوه ده اللي بتاع 2018 عدد الذكور اكتر من عدد الاناث في مصر. مش ما هكذا تورد الابل، ولا انا هعتمد على دي ولا على دي، لكنها ما هكذا تورد. عايز تحل اشكال الكسر في الطلاق وكده، انا معاك دي مشكله كبيره، مشكله رهيبه، بس ده مش حلها. انت كده بتزيد الطينه بله، بتزيد الطينه بله، ولا حلول عندي ان شاء الله. وبتكلم في الكلام ده في يوم السبت في قرى تحت. طيب ما اعمل ايه؟ طيب انا صرحت، من اضطريت اصرح انا عشان بس يعني هو بلاش بنس يعني يا راجل، فانا ما لميت نفسي عشان كده يعني. طيب هو الباب مفتوح، لا عايز يبحث، وانا كلامي محدد، وده كلام الفقهاء وكلام اهل العلم، ولا عايز يجيب اي حاجه، انا تحت امرك، اكتب ورقه حاجه محترمه كده وقول هي نقول جايبه من كلام اهل العلم، من الفقهاء، من كده، وندرسها سوا ان شاء الله. طيب القصة الأولية، الثانية مش هعلق عليه، الثانية شديدة شوية وهتاخد وقت، وانتوا شكلكوا ايه استعوقتوا البتاع. الثانية برضو متفق عليه رواه البخاري ومسلم، وهي من رواية المسور ابن مخرمة رضي الله عنه، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل. مين اللي بيتكلم؟ طب كلمني، كلمني أنا هسمع. كل أذان الأخ اللي بيتكلم تفضل الكلام. طب ليه كده؟ ها؟ يعني تالت مرة. طب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، فصبر جميل، يعني صبري صبر جميل، تتقدرها يعني، فصبر جميل. عن مسور بن مخرمة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل، وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زوجته تحته. فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سمع همة هو اللي متضايق يقوم حافتحين الباب، مستغرب يعني احنا واخدين عليك ورق.
الموضوع ده ممكن عايز جلسه ثانيه يكون فيها كده
يعني اللي متضايق يقوم يتوكل على الله. لازم تصالحنا بقى، يعني ماسك التليفون وعمال شغال في التليفون، وبعدين يتكلم شويه ويتكلم اللي جنبه، وبعدين يتكلم في التليفون. طب ليه ما تطلع يا عم بره واعمل اللي انت عايزه؟ هذا بيشتت ذهن الواحد، ومش برضه مش احترام الكلام يعني، مش المتكلم الكلام ملوش قيمه، لكن الكلام كلام النبي عليه الصلاة والسلام الوحي، يعني مش عارف. يلا. فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكحا ابنة أبي جهل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد، يعني جلس على المنبر كما في بعض الروايات، وجمع الناس وجلس على المنبر صلى الله عليه وسلم، فسمعته ده المسور يقول كده، فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع، فحدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. مين أبو العاص بن الربيع؟ زوج زينب، كبرى بنات النبي عليه الصلاة والسلام، وله قصة تدمي القلوب، وهو ابن خالتها، هو ابن أخت خديجة رضي الله عنها، يعني هو ابن أخت زينب، ابن خالد زينب، ابن خالد زينب. فحدثني فصدقني ووعدني فوفني. وده له بيان في قصة جميلة طويلة نبقى ممكن نقراها مرة تانية، قرأتها هنا مع حضرتكم أكثر من مرة. وإنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها أو ما آذاها، وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. قال المسور: فترك علي الخطبة. حديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. حديث فيه تفاصيل كتير، كلام كتير، لكن له تعلق مباشر بالمسألة التي نحن فيها. وأنا قلت لكم عندكم السنة من أولها إلى آخرها، إن وجدتم حرفا واحدا في فضيلة التعدد فأنا أول الناس تسليما. هذا حرف صحيح واحد في السنة، لكن ما وجدناه هو كله من هذا الجنس، هذا الصنف اللي هو يرجع المسألة إلى حسب المصلحة والمفسدة، إلى العادة، إلى العرف، إلى آخر، يعني ما ليس هناك ما يدل على مطلق الفضيلة، إنها فضيلة في إطلاقها. ولكم تحصوا كيف شئتم إن شاء الله تعالى. ماشي، عشان ما نزعلش الناس اللي كتبت أسئلة، الناس اللي كتبت أسئلة دي تسمع الكلام، واللي ما والتانيين برضو يسمعوا الكلام. والذين هم عن اللغو معرضون، ما معنى اللغو وما حدوده؟ هل الكلام المباح في المزاح يعتبر لغوا؟ أريد التفصيلة أو أريد التفصيلة في هذه المسألة. لا، التفصيل غير مناسب دلوقتي، لكن أختصر الكلام. اللغو هو الكلام الذي لا طائل تحته ولا ينفع، وربما يكون مضرا. أما الكلام المباح في المزاح، فالمزاح إن كان في حدود الشرع فهو مقصد مهم من مقاصد الشرع، وأن يلهو المرء مع أحبابه وأصحابه وإخوانه وأزواجه وبناته وأولاده، هذا أمر مشروع. وقصة حنظلة في صحيح مسلم مشهورة جدا، لما ذهب إلى أبي بكر وقال له نافق حنظلته، فقال: وما ذاك؟ قال: إن نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكون كذا وكذا وكذا، فنرجع إلى أهلنا فنفعل كذا وكذا، اللي هو بيتكلم علينا. فأبو بكر قال له إنه يجد مثل ما يجد، المسألة كده، فأخذ وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحكى له هذا، وهل يعد ذلك نفاقا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة، ساعة وساعة. الأمر لابد منه، من شيء من المباح ومن اللهو ومن الملاعبة ومن الملطفة، الأطفال والكبار والصغار والنساء، ولا شيء في ذلك، لكن لا يشتمل على كذب أو كلام فيه خنة أو قلة مروءة أو ضعف في الرجولة. هو ده الكلام، هو ده اللغة. إن خلع عن الخنا وقلة الرجولة وضعف المروءة والكلام الذي يثير الغرائز أو ما إلى ذلك، فلا بأس به، أمر مباح، لا بأس. بالعكس، هو مطلوب وفيه ترويح عن النفس إن كان في هذا الإطار المباح المشروع، والله أعلم. أما بقى التوسع في المسألة، والمحمول في اللغو طبعا في الآية لها محامل أخرى، ما هو يكون من كلام الشرك وكلام الكفر وكلام التعريض بالدين والتعريض بالمسلمين، ده في معنى الآية. لكن لو ذهبت إلى عموم اللفظ فهو ما سمعت مني. هل جاء سفر المرأة مع محرم فقط للحفظ من مخاطر الطريق أم لأسباب أخرى؟ وإن كان هذا هو السبب الرئيسي، فإذا هل يوجد مانع من سفر المرأة وحدها في طائرة من بلد إلى أخرى؟ منع يعني سفر المرأة كما ذكرت لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها، هذا لا يحل، يعني يحرم، هذا حكم بتحريم السفر المرأة مسافة تزيد على مسافة القصر، اليوم والليلة ومسافة القصر التي يقطعها الراكب، راكب الدابة يعني راكب الإبل في يوم وليلة، هي مسافة القصر، يعني في حدود كده 90 كيلو تقريبا، 90 كيلو متر حاجة، أو 90 أقل شوية أكتر شوية على خلاف بين المذاهب، لكن هو في الفلك ده. فلا يحل لها أن تقطع هذه المسافة أو أكثر منها بغير محرمين، هو ده معنى الحديث. ولا حل يعني يحرم، وإنما ده جاء ذلك قطعا حفاظا على المرأة. الشريعة كلها جاية لتضعها في العيون وفي الرعاية وفي الصيانة، مش عايز الكلام. فيش أسباب أخرى نحن لا نتهمها، حتى لو يفهم كلام خطأ نتهمها، إنما نحافظ عليها، نحرص ألا تتعرض للفتن. هو ده الغرض، الغرض الشرعي ألا يعرضها الشارع للفتن. طيب إذا كان في طائرة ومش عارف إيه، وكما يقول، فهل يتصور أن في هذه الطائرة وهذه الأشياء إن عدمت المخاطر الظاهر أنها لا تنعث؟ الواقع بيقول كده أنها لا تنعث ولا إيه؟ ده كفاية المطارات واللي فيه، يعني كل حاجة واردة، كل شيء وارد. إذا كنت عايز من ناحية العقلية يعني، وإن كان مجال إعمال العقل هنا مش، لكنه ربنا سبحانه وتعالى قال أعلم الخلق وهو اللطيف الخبير. يعني أنت ذهب امرأته لسفر بغير ذي محرم منها، أنت بتفترض أن في محرم مستنيها ناحية تانية، طالما مش مستنيها محرم ناحية تانية، كالتي تذهب إلى الحج مثلا وهي شابة عندها 40 سنة 42 سنة 43 سنة وتذهب تحج لوحدها، ايه ده؟ الحج لا يجب عليها اصلا، لم يجب، لان شروط وجوب الحج لم تكتمل عندها. المرأة تزيد على الرجل في وجود المحرم الحج، لا حج عليها اصلا. فهي الفكرة انه يعني عدم تصور المخاطر في سفر المرأة في الطائرة لا اوافقك عليه، ما هناك مخاطر، ساعة اقل لكن موجودة واحتمالات موجودة، فالحكم باق. ثم إنه كون المخاطر علة للحكم هذا أمر غير مقطوع به. إيش إحنا بنقول الفقهاء بيقولوا إيه؟ بيقولوا الحكم يدور مع علتي وجودا وعدم، تمام؟ فهل هو هناك نص على أنه حرم ذلك لأجل كذا؟ ما فيش، ده اجتهاد مننا. فلو قطع بأنه علة ربما كنا نتكلم في هذه المسألة، لكن ربما يكون في علة أخرى لنعلمها. عندنا التحريم ثابت لكن علة التحريم مش مقطوع بها، تمام؟ طيب ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، دي علة ليست علة. ففي بعض الصحابة فهم أنه بعد زوال الخوف من المشركين زالت الفتنة فإيه داعي للقصر، فقال راح لعمر، فعمر قال له سألت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تلك، فإذا مش علة الخوف من أن يفتنهم الذين كفروا ليس علة للحكم، ده حال من الأحوال، حكمة من الحكم. واخد بالك؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ طب إيه رأيك في دي علل؟ أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، دي مش علل، دي حكم. فما ينفعش نقيس عليه ونقول طب إذا أمننا كذا يبقى يسقط التحريم لأنها ليست علة. فأنت هنا كأنك ذهبت إلى أن العلة المقطوع بها المنصوصة، العلة المنصوصة في تحريم سفر المرأة والخوف عليه، لا، العلة غير معلومة، عايز استنباط، وربما يختلف المستنبطون في استنباط العلة، ولكن يبقى الحكم أبدا ما بقيت النساء وما بقي السفر، يبقى الحكم أبدا ما بقيت النساء وبقي السفر، وإن كان هو سفر معصية، في عملت معصية في السفر، وربنا يعفو عن الجميع، قد يفعل ذلك اضطرارا، لكن من فعل ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وتكلف وجيع على نفسه إلى آخره، فإن له أجرا كبيرا عند الله تبارك وتعالى. كنت خارج البلاد في دولة أوروبية وسوف تقام صلاة المغرب جماعة ويجمع معها صلاة العشاء في غرفة مخصصة للصلاة وذلك في وقت المغرب، فهل الأولى أصلي العشاء جمع في جماعة أم أنتظر وأصلي العشاء منفردا في الفندق في وقت العشاء؟ في حاجة شائعة أحب التنبيه إليها، أن هناك فرق كبير بين الجمع والقصر. القصر رخصة مستقلة استقلال تام عن الجمع، لكن الخلط دائما بيؤدي إلى هذه هذا اللبس. القصر مرتبط ارتباطا وثيقا بالسفر، فيش قصر غير السفر، لكن الجمع يكون في السفر ويكون في الحضر وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة. خلاص، يبقى لابد مبدئيا لابد من التفريق بين القصر والجمع، فما تجمعش في سنه كنت في خارج البلاد في دوله أوروبية. لا، مين قال الكلام ده؟ مش محتاجه لدوله اوروبيه ولا دوله عربيه ولا محتاجه سفر اصلا. قضيه الجمع قضيه متعلقه باسباب اخرى غير السفر، بلاش دعوه بالسفر، فتجمع في سفر وتجمع في حضر حسب الظروف، حسب ما يحملك على الجمع. هو خشيت فوات الصلاه، واحد راكب اتوبيس هنا في القاهره وقف على الدائر واتحبس وكان متصور انه يلحق المغرب ولا عارف ينزل ولا يطلع، وراكب عربيته بلاش اتوبيس مش عارف حتى يركنها، والمغرب غريب، هو كان متصور انه يلحق المغرب في المسجد، ما لا مسجد ولا يحزنون ولا تعمل يروح ينزل في الوقت، ينزل في الوقت يعمل ايه صاحب الوقت ده، حتى مش قادر يبطل عربيه وينزل، ما ينفعش يعمل ايه، هينو الجمع قبل خروج وقت المغرب، ينوي صلاة المغرب والعشاء جماعة أخير. ندينا يسر، وده ثابت وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، من أنت؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فعل، يبقى تنوي في ساعتها الجمع وخلصت المسألة، ولما ربنا يمكنك صلي. فهو بس عشان ما يتصورش الأخ السائل إن في ارتباط بين الجمع وبين السفر، فهو شاف الجماعة، لا طبعا الصلاة في الجماعة أولى، صلي مع الناس، صلي المغرب مع الناس وصلي العشاء مع الناس، والشيء تصلي تنفل كيف تشاء، تنفل كيف تشاء بعد كده في بيتكم، لكن صلاة الناس في المكان المخصص له المسجد، يعني في مسجد في جماعة فصلي مع الناس، يعني لما يقول الصلاة جماعة مثلا في الأيام البرد اللي كفتت دي، في بلاد البرد بيبقى شديد قوي، ففي بلاد خلاص ما عارفين، بس في شباب يقدروا ينزل العشاء، بس الناس الكبار والناس اللي في المساجد كانوا يقولوا الصلاة جماعة، مش في مصر الحمد لله، لكن يعني في بلاد أخرى البرد فيها شديد جدا، في بلاد مسلمين برضه. فكان شيء، وأنا السؤال ده جاني أكثر من مرة، إنه في بينادوا الصلاة جماعة وهم صلين المغرب والعشاء على طول كل الأيام البرد اللي فاتت دي، فبيسألني أصلي معهم ولا أصلي معهم المغرب وأصلي العشاء في وقته لوحدي في البيت؟ لا طبعا صلي معهم، لأن الرخصة هنا للكل، وأنت مع الجماعة ومع المسجد، طالما إمام المسجد هيصلي الصلاتين فأتم به. لأن الجماعة أولى، صلاتك لوحدك مش أفضل من صلاتك معهم جمعا، لأن صلاتهم جمعا دي من 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 محاسن الشريعة ومن إفضال الله علينا، فأنت صلي مع الناس. السؤال الأخ الكريم، صلي مع الجماعة جمع تقديم لظروف السفر أو لظروف المطر أو البرد أو الخوف أو الوحل أو الأسباب المبيحة، صلي مع الناس إذا نادوا الصلاة الجامعة أو إذا قالوا صلوا في رحالكم، المؤذن بيجي على يقول حي على الصلاة بيقول صلوا في رحالكم، فاللي يروح يصلي 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 المغرب والعشاء ويرجع عشان إيه الدنيا برد والمكيفات والسخونة والبرودة والحاجات زي كده كان بالتالي. طيب، نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، ويجعل حجة لنا لا علينا رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.